بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي مما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل الإيمان، وكان مما أخذنا في آخر درس مسألة الاستثناء في الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان وما حكمه؟ ها، ما معنى أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وحكمه أنه جائز مطلقا. ها ها، نعم، هو الاستثناء هو معناه يقول إن شاء الله، فمتى يكون جائزا؟ أو قل متى يكون ممنوعا وفيما عدا جائز؟ فمتى يمنع؟ ها، نعم، إذا كان يستثني شاكا في إيمانه، عدم جازم ولا متيقن، ليس بجازم ولا متيقن، فهذا يمنع، لأن الواجب في الإيمان القطع، بل لا يكون مؤمنا إلا إذا لم يشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وما عدا ذلك جائز، بل هو سنة كما قال سنة ماضية عن السلف. أوضحناه من باب الإيضاح أنه يجوز في كم صور؟ ها ها هات، أن يستثني على إرادة الخاتمة. يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي فيما يختم لي به، فلا يجزم بما يختم له به، وأن يستثني على إرادة كمال الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله، أي على إرادة كمال الإيمان وتمامه. وأيضا ها، يعني أن يستثني تعليقا للأمر بمشيئة الله، أي أنا مؤمن إن شاء الله بمشيئة الله، ولولا مشيئة الله ما آمنت. ثم أخذنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الفرق بين الإسلام والإيمان. وما هو الفرق الذي ذكره بينهما؟ ها، فكيف إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ صحيح، هذا فسر هذا في أحسنت. وإذا افترق؟ أحسنت. والأدلة على التفريق بينهما كثيرة. استشكل بعضهم قول الله تعالى في آل لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فوصفهم مرة بالإيمان ومرة بالإسلام، وهم أهل بيت بعينه. قالوا فهذا يدل على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وما معنى هذه الآية على ما سبق؟ ها يا باسل، نعم، نعم، أن هذه الآية قال أيضا هي من الأدلة على التفريق بين الإيمان والإسلام. فلما ذكر الله تعالى الوجود وجودهم فما وجدنا، وصفهم بالإسلام أي باعتبار الظاهر، فإن زوجته تظهر الإسلام، فوجدوا مسلمين في ظاهر الحال. وأما الإخراج فلما كان هو للمؤمنين حقا وصف الله تعالى المخرجين بالإيمان، فلم يخرج إلا مؤمن حقا، وأما زوجته فإنها هلكت في من هلك ولم تخرج معه. نستفيد من التفريق بين الإيمان والإسلام فوائد كثيرة. من أهم هذه الفوائد التي نستفيدها، ها عندك نعم هذا أيضا من الفوائد. هناك فائدة أيضا أشرنا إليها وأكثرنا حولها في الدرس الماضي، ها نعم، أن نفي الإيمان في بعض الأدلة لا يقتضي الكفر، فقد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ينفى عنه الإيمان ويكون الإسلام ثابتا له. قال الله عن الأعراب: قل لم تؤمنوا، نفى عنهم الإيمان ولكن أثبت لهم الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. فنفي الإيمان في بعض الأدلة لا يقتضي الكفر كما يستدل به الخوارج في بعض الأدلة التي جاء فيها نفي الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا الزنا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، قالوا هذه الكبيرة كفر مخرج من الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن. وهذا كما سبق وفي أدلة كثير لا يقتضي الكفر، بل قد ينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام. نواصل نقرأ. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال: ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. هذه المسألة هي من أشراط الساعة، وهي خروج المسيح الدجال، ومناسبة ذكرها في كتب العقائد لأنها من أمور الغيب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بها أهل السنة كسائر أمور الغيب التي يؤمنون بها مما صح به الدليل. وللحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله مؤلف خاص في ذكر أحاديث المسيح الدجال مطبوع، ذيل عليه الذهبي رحمه الله في ذكر الأحاديث التي جاء فيها ذكر المسيح الدجال. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الدجال خارج في هذه الأمة، ولا بد إيمانا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة، فقد بلغت الأحاديث في ذكر الدجال حد التواتر. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابه المشهور الذي سماه بفتنة المسيح الدجال، وصحت في ذلك الأحاديث الكثيرة. وهذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، هي أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في حديث عمران بن حصين عند الإمام مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. جاء في بعض الروايات خلق أكبر من الدجال. ولذا كل الأنبياء أنذروه أممهم، فما من نبي إلا وأنذره أمته، من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك لعظيم الفتنة التي يأتي بها صار الأنبياء يحذرون أممهم منه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم حديثا كثيرا عنه، حتى كما قال النواس بن سمعان في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن الدجال فخفض فيه ورفع وأكثر من ذكره حتى ظننا أنه بطائفة النخل، أن يقول حتى ظننا أنه بالمدينة لكثرة ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الحث عن ذكر على ذكره، ولكن حديث في إسناده ضعف، حديث الصعب بن قثامة في مسند الإمام أحمد أن الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى لا يذكره الأئمة على المنابر. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على استحباب كثرة ذكره للناس حتى يحذروا منه، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. فإذا الدجال خارج لا محالة كما قال المؤلف، وسيكون كلامنا في هذه المسألة عن نقاط مرتبة تتعلق بفتنة المسيح الدجال، مستفيدين في ذلك من كتاب أشراط الساعة تأليف يوسف ابن عبد الله الوابل، ذكر فيه فوائد وذكر فيه أحاديث، بعض ما ذكر فيه ضعف، لكن نذكر الكلام عنه في عدة مسائل حتى يتضح ذلك. أولا، قد جاء تسميته في بعض الأدلة بالمسيح، وجاء تسميته بالدجال، ويقال له أيضا المسيح الدجال، يجمع له بين الوصفين. وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين، إحدى عينيه ممسوحة، كما جاء في الحديث إن الدجال ممسوح العين. وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، أي يطوف جميع الأرض كما سيأتي إلى مكة والمدينة في 40 يوما. والذي نص عليه في الحديث أنه ممسوح العين. بقي لا يشكل على هذا تسمية عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح، فإن المسيح في اللغة يستعمل استعمالات كثيرة، من أشهر هذه الاستعمالات أن المسيح يطلق بمعنى الصديق، يقال للصديق مسيح، ويطلق المسيح على الضليل الكذاب، فوصف الله تعالى عيسى بالمسيح باعتبار معنى الصديق، ووصف الدجال بالمسيح باعتبار معنى الضليل الكذاب. وكما سبق سمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، وسمي عيسى عليه الصلاة والسلام مسيحا لأنه كان يمسح الأكمة والأبرص فيبرؤون بإذن الله. فإذا تبين معنى مسيح، أي ظليل كذاب في اللغة، ومسيح أيضا ممسوح العين. وأما الدجال فالدجل هو بمعنى الكذب والتمويه، وهو صيغة مبالغة، دجال على وزن فعال. وسمي دجالا لكثرة كذبه وأيضا لتمويهه، فإنه يصور للناس الباطل في صورة الحق، وهذا هو معنى التمويه. هذا الدجال خروجه من علامات الساعة يخرج في آخر الزمان، زمن خروجه يخرج في آخر الزمان، فهو من أشراط الساعة الكبرى. وأما مكان خروجه فقد جاء في أحاديث أنه يخرج من خراسان من جهة المشرق، من بلدة أو قرية يقال لها اليهودية، وهي في أصبهان. جاء في حديث فاطمة بنت قيس وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، ثم قال: لا، بل من قبل المشرق، من قبل المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق. وجاء في السنن أيضا أنه يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وجاء في بعض الروايات يخرج من يهودية أصبهان، وهذه يهودية هي بلدة سكنها اليهود، فقيل لها يهودية أصبهان. فإذن يكون خروجه من المشرق الذي هو موضع خروج أكثر الفتن. أيضا مما يتعلق بالدجال صفته التي وردت بها الأدلة، قد جاء في صفته أنه رجل شاب وهو من بني آدم، هو من بني آدم. جاء في صفته في أحاديث صحيحة أنه رجل شاب أحمر، أي أحمر اللون، قصير أي القامة. جاء أيضا في صفته أنه أفحج، والأفحج هو الذي يتقارب مقدمة قدميه، إذا مشى تتقارب مقدمة القدمين وتتباعد مؤخرتهما. جاء أيضا في صفته أنه جعد الرأس، أيضا جاء أنه ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى. وجاء أن عينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، معنى ظفرة أي لحم ينبت عليها يتدلى. جاء أيضا في صفته أنه مكتوب بين عينيه كافر بالحروف المقطعة، كذا تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كافر، وقال في أوله كافر، محتمل أنها حروف مقطعة كاف وفاورة، ومحتمل كافر. يقرأها كل مسلم سواء كان كاتبا أو أميا. هذه آية من آيات الله جعلها أن كل مسلم يقرأ ما بين عيني الدجال. جاء أيضا أن عينه كأنها عنبة طافية، كذا في رواية البخاري وفي رواية مسلم، وجاء في رواية لمسلم كأن عين وعنبة طافئة، روايتان، رواية بالياء طافية ورواية بالهمزة طافئة. جاء أيضا في أحاديث وصف العين الممسوحة بأنها ليست ناتئة، ليست بناتئة ولا جحراء أي غائرة في الداخل، العين اليمنى. ليست بناتئة ولا جحراء أي بغائرة في الداخل. فإذا عينه اليمنى كما جاء في الأحاديث ممسوحة، ليس لها وجود، ليس مكانها غائرا ولا ناتئا، شيء ممسوح. وجاء أن عينه الأخرى كالعنبة الطافية. استشكل هذا الوصف كثير من العلماء، كيف الجمع بين هذين الحديثين أو بين الروايتين؟ جمع بينهما القاضي عياض وكذلك النووي في شرح مسلم وغيرهم بأن كلتا عيني الدجال معيبة، كلتا عيني الدجال معيبة، كلا العينين. فالعين التي هي اليمنى ممسوحة، وهذه العين التي وصفت بأنها طافئة أي لا نور فيها لا تبصر، وهي التي جاء فيها أعور العين اليمنى أي لا يبصر بها. فإن معروم العور العين العوراء أي لا يبصر بها، وهذه الرواية التي جاءت أنها طافئة أي طافئة من النور التي في العين. وأما الرواية الأخرى التي فيها أن العين اليسرى ناتئة وأنها طافية، الشيء الطافي أي الخارج المدلى، كأنها عنبة طافية أي كأنها عنبة خرجت عن صويحباتها وما حولها من العنب، قالوا وهي التي يبصر بها. فالناتئة الخارجة كالعنبة الطافية هي التي يبصر بها، والممسوحة هي الطافئة التي لا نور فيها ولا يبصر بها. كذا جمع القاضي عياض في شرح مسلم، قال النووي وهو جمع حسن، وهكذا نقله من بعد النووي. فهذه من صفة الدجال التي جاءت بها الأدلة. أيضا مما يتعلق بالدجال بيان فتنته العظيمة التي يأتي بها. أولا من أعظم فتنته أنه يدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الرب. من فتنته أيضا يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. من فتنته أن من اتبعه وصدقه حصلت لهم فتنة في الدنيا، أخصبت أرضهم وسمنت مواشيهم وصلح حالهم، ومن كذب ورد دعوته أصابهم القحط والجدب والجوع، فتنة عظيمة. يمر بالقرية الخريبة التي قد هجرت من ساكنها فيدعو كنوزها فتخرج إليه كنوزها كيعاصيب النحل، له جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، معه جبال الخبز وأنهار الماء، كذا جاء في الحديث، والناس في جوع، بل جاء أنه يخرج لبعض الناس أبويه، جاء في بعض الروايات أنه يأمر شيطانين يتمثلان بصورة أبويه. هذه الأمور حقيقة، فتنة حقيقة، فإنه قد نقل عن بعض أهل العلم كما نقله هنا في صفحة 18 و300 عن ابن حزم أنه يقول ليس هذه الأمور التي ذكرت ليست حقيقة في كل وجوهها. نقله ابن كثير، يعني فمن أهل العلم من رد هذه الخوارق وقال ليست على سبيل الحقيقة، والصحيح أنها حقيقة كما جاء في الأدلة نؤمن بذلك. يمكث في الأرض كما جاء في الحديث 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم من هذه الأيام 40 كشهر، صارت كم؟ سنة وشهرا. ويوم من أيامه كأسبوع، صارت سنة وشهرا وأسبوعا. وباقي أيامه كأيامكم، كم الباقي من ذلك؟ الباقي 37 يوما، فيصير مجموع ماله مثل هذه الأيام سنة وشهرين ونصف شهر، سنة وشهرين ونصف شهر. يمشي في الأرض بسرعة شديدة كالغيث أي كالمطر الذي تستدبره الريح. وأما إسراعه فكالغيث استدبرته الريح. فإذا يمشي في الأرض كلها، يدخل الأرض كلها إلا مكة والمدينة، كما جاء في الأحاديث أنه كلما أراد أن يدخلها من جهة وجد ملكا من الملائكة مسلتا سيفه، وأن المدينة ترجف 3 رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق إلى المسيح الدجال، ويبقى المؤمنون في المدينة، فكلما أراد الدجال دخولها لا يستطيع ذلك. يطأ الأرض كلها كما جاء في الحديث، خلافا لما قاله ابن حزم إن من الأرض ما يطأها هو بنفسه ومن الأرض ما يطأها جنوده وأعوانه، بل يطأ جميع الأرض إلا مكة والمدينة كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما. جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنه يخرج فيسير في الأرض فلا يدع قرية إلا هبطها غير مكة وطيبة. يمشي في الأرض فيتبعه أناس كثير، وأكثر أتباعه يهود أصبهان كما جاء في صحيح مسلم عن أنس يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان. جاء في بعض الروايات عليهم التيجان، وأيضا يتبعه من الأعراب من يتبعه. يتبعه من النساء. فهذه نبذة يسيرة عن خروج الدجال وعن فتنته التي يحدثها وما يكون إذا خرج. جاء في أحاديث أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور فيها وقاية من الدجال. من أول هذه الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه في قبل ظهوره. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في دبر كل صلاة من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال، بل أمر بذلك: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فهذا مما يقي منه الاستعاذة بالله تعالى من فتنته. مما يقي منه أيضا عدم مقابلته والهروب منه. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعه فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، أي يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث في قلبه من الشبهات. شبه كبيرة عظيمة ربما تغلب الإنسان. فكان من الوقاية منه أن من سمع به ينأى عنه ويبتعد منه. أيضا من الوقاية من الدجال أن من أدركه يقرأ عليه فواتح سورة الكهف 10 آيات، وهذه الرواية في مسلم وهي أصح من رواية 10 آيات من آخر سورة الكهف. جاء في رواية من أولها وفي رواية من آخرها، ورواية من أول سورة الكهف أصح. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء في حديث النواس: من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من الوقاية منه أن من أدركه يقع في ناره ولا يقع في جنته، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن معه جنة ونارا، فمن أدركه منكم فليقع في ناره، فإنه ماء عذب طيب، فإنه ماء عذب طيب. فكل هذا مما يقي منه. يبقى بعد ذلك، أي هذه المدة 40 يوما، ثم تكون نهايته، وتكون نهايته على يد المسيح عيسى بن مريم. فمسيح الهدى عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يهلك مسيح الضلالة الذي هو المسيح الدجال، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله في آخر الزمان، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. بقي هنا مسألة، وهي: هل الدجال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو موجود الآن؟ جاء في حديث فاطمة بنت قيس الذي يسمى بحديث الجساسة، أنه موجود، كما في حديث فاطمة بنت قيس الذي يرويه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري حين جاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلت به السفينة إلى جزيرة من الجزر، فرأى فيها المسيح الدجال موثقا مقيدا. ونقرأ عليكم بعض هذا الحديث، وفي صحيح مسلم بطوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت فاطمة بنت قيس جمع الناس ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا من الشام، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا، أي نزلوا في شاطئ من شاطئ البحر، ثم أرفوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، والأقرب هي قوارب صغيرة تكون على السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلبوا كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، والدير هو البيت الصغير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالوا فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، أي كبير الحجم كبير الجثة، وأشده وثاقا، أي مقيد بأشد القيد، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي هاج واضطرمت أمواجه، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلبوا كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان، وبيسان هي مدينة بالشام في الأردن. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، قال وقد رأيتها مرارا، أي هذه البلدة بيسان، فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين، وهو من علامات خروج الدجال. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. وياقوت يقول قد رآها ليس فيها غير نخلتين. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، على وزن زفر. قال ياقوت قال وحدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام من ناحية الحجاز، وليس هناك زرع ولهم هناك زرع. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟
قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرنا أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذاك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، إلى آخر الحديث. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت حدثتكم ذلك، أي بهذا الحديث قبل أن يخبره تميم؟ قال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. فهذا الحديث إذن يدل على أن المسيح موجود، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأدلة أنه لا يزال موجودا، لأنه أخبرهم أنه يوشك أن يخرج، وظاهر ذلك أنه جعلت له علامات يخرج إذا وجدت، وأنه مستمر من ذلك الزمان إلى أن يخرج. لا يشكل على هذا حديث عبد الله بن عمر كما استشكله بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ليلة فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، إنه لا يأتي 100 عام وعلى ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد، أن يفنى جميع من هو موجود من تلك الليلة إلى تمام 100 عام، فإن هذا عام وحديث الدجال خاص. الشاهد من هذا أن مما يؤمن به أهل السنة والجماعة خروج المسيح الدجال، وأن الإيمان به من الإيمان بالغيب الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، ولا ينكر ذلك إلا ضال. إنكار خروج المسيح الدجال كما هو عقيدة الخوارج والجهمية والمعتزلة، ووافقهم بعض الكتاب العصريين. إنكار ذلك ضلال ورد للأحاديث الصحيحة، فإنهم أول هذه الأحاديث قالوا إنما معنى الدجال كناية عن كثرة الشر، وأن الشر يكثر في بعض الأزمنة ما لا يكون كذلك في غيره من الأزمنة، وإلا ليس هناك شخصية اسمها المسيح الدجال أو أنه يخرج، وهذا كله تحكيم للعقل بجانب الأدلة ورد لها، وهو ضلال. بل الواجب إثبات ما دلت عليه هذه الأدلة الكثير المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الدجال هو ابن صياد؟ ها؟ قد قال بعض العلماء أن ابن صياد هو الدجال، لكن الصحيح أن الدجال الأكبر غير ابن صياد. ابن صياد نعم دجال، وكان يتعاطى السحر والكهانة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو الدجال الأكبر، وقد التبس هذا على بعض الصحابة تظن أنه الدجال. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة؟ وأنا خارج الآن من المدينة وذاهب إلى مكة؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ وإلا كان قد التبس على بعض الصحابة أنه هو الدجال. ولكن حديث القساسة حديث فاطمة بنت قيس بين أن الدجال ليس هو ابن صياد وأنه رجل آخر موثق ومقيد في جزيرة. يقول أخ من صفاته أنه قسيم أي عظيم القسم، نعم كان في حديث القساسة وهو قصير، قد جاء في هذا أنه قصير يعني متين كبير وقصير. قال أخ في حديث النواس بن سمعان أنه خارج بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. نعم بين الشام والعراق هي جهة المشرق. أخ يقول كيف الجمع بين حديث تميم الداري أنه في جزيرة في البحر وأنه يخرج من أصفهان؟ لا مانع يخرج من جهة المشرق من جهة أصفهان، وهذه الجزيرة لا مانع أن تكون جهة أصفهان، فإن تميم قدم من الشام على البحر، والذي يقدم من الشام يقدم إلى جدة، وهذه الجزيرة في طريقة، لأن هذه الطريقة أن هذه الطريق بين الشام وبين الحجاز بين الشام بين العراق وهي جهة المشرق، فيخرج من هذه الجزيرة إلى هذه القرية ويكون نباؤه فيها. أخ يقول هل هو كافر أو مرسل من الله؟ صريح الحديث أنه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، فتنة عظيمة. نعم أخ يقول إن أصفهان من أصفهان الآن جزء من إيران والتي قد كثر فيها اليهود تمهيدا للدجال، أخ يقول لعن الدجال هل هو جائز أم أنه منهي عنه من لعن المعين الحي؟ له قد جاء في الأحاديث أنه يموت على الكفر وأنه كافر يدعي الإلهية، فالله قد أخبر أنه مطرود من رحمته أي كما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافر، فهو مطرود من رحمة الله فيجوز لعنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.